بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم بارك لنا في شيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث في حكم تارك الصلاة عمدا: واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين، وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقداً لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحداً لها، كما أخبر سبحانه عن يوسف صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر قارفه، ولكن تركه جاحدا له.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلق الصلاة، ترك الصلاة بالعقيدة لكونها داخلة في العمل، فهي عمل صالح، الصلاة عمل صالح، ترك ذلك كفر لأنها متعلقة في العمل. وتقدم أن لو ترك العمل ولم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، واعتبر العمل لا دخل له ولا نفع له، وأنه يكفي في الإيمان أن يكون قولا باللسان واعتقادا بالقلب بدون عمل، أن هذا إرجاء، أن هذا إرجاء وأنه عقيدة فاسدة. فأدخلوا من هذه الحيثية الصلاة، قال: ترك الصلاة صلاة الفرض متعمدا كفره بذلك أحمد، سواء الصلاة كلها أو صلاة واحدة. أحمد بن حنبل وجماعة من علماء السلف رحمهم الله أجمعين أخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح، وذكر الحديث. وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين لأنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، أما إن كان غير يعني جاحدا لها فإنه يكفر عند الجميع بدون أي خلاف البتة، قال الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم. إنما الخلاف فيما إذا كان يعتقد وجوبها ولا يجحدها ويرى أن التارك ويتركها تكاسلا إهمالا ما كان من ذلك، هذا ذكروا فيه خلافا. ومنهم من ينقله إجماع أنه يكفر كما سيأتي، لكن المصنف هنا ينقل الخلاف فيها، والظاهر المسألة خلاف، وإنما ذكروا أنه إجماع الصحابة، ما بعد ذلك حصل خلاف. وإنما يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأول الخبر: من ترك الصلاة جاحدا لها، قال كما أخبر سبحانه عن يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ولم يكن تلبس بكفر فارق قارفه، ولكن تركه جاحدا له. ابن القيم في كتاب الصلاة يقول رحمه الله في سياق فصل في سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الإجماع على ذلك، قال: محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. بغض النظر عن كونه جحود أو ما هو جحود، ترك الصلاة تكاسلا من ترك العصر حبط عمله، واحدة صلاة فقط، صلاة كلها أو واحدة. وحكى محمد عن ابن مبارك من قال من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا غير عذر فقد كفر. وقال علي بن الحسن بن شقيق سمعت عبد الله بن مبارك يقول من قال إني لا أصلي المكتوب اليوم فهو أكفر من الحمار. وقال يحيى بن معين قيل لعبد الله بن مبارك إن هؤلاء يقولون من لم يصم ولم يصلي بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل الإيمان. قال عبد الله لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، من ترك الصلاة متعمدا فقد من غير علة يعني من غير عذر حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر، ترك واحدة صلاة. وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، فيقال له ارجع عن الكفر، فإن فعل إلا قتل بعد أن يؤجله الوالي 3 أيام أي الاستتيبة. وقال أحمد السيار سمعت صدقة من الفضل وسئل عن تارك الصلاة الكافر، قال له السائل أتبين منهم رأته؟ فقال صدق، وأين الكفر، أين الكفر من الطلاق؟ ولو أن رجلا كفر لم تطلق امرأته. قال أبو عبد الله بن نصر سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر ولو لم يجحدها. عندنا الجحود ما فيه خلاف جحود الصلاة، أما هذه نقلوا فيه الخلاف شيئا ما، لكن هذا النقل من إسحاق وجماعة أهل يدل على أنه أيضا نقل الإجماع فيه. قال تارك الصلاة يستحق العقوبة في موسوعة الإجماع 983 يستحق العقوبة تارك الصلاة، والمراد إذا ترك شخص مسلم الصلاة عمدا حتى خرج وقتها وهو معتقد وجوبها فإن الإمام يعزره على ذلك حتى يتوب من ترك الصلاة. ويتبين مما سبق أمران، الأول أن إن كان تارك الصلاة غير مسلم كالذمي والمعاهد استأمن حرب ذلك غير مراد، ثاني أن ترك المسلم الصلاة معتقدا عدم وجوبها فمسألة أخرى غير مرادة، يعني هذا إجماع كفر إجماع كفره بالإجماع بلا خلاف. أما إن تركها جاحدا وجوبها فهو كافر فيستتاب أو يقتل. وحكى الإجماع على كفر تارك الصلاة جاحدا لها جمع من أهل العلم الخطابي ويعني في معالم السنن وابن حزم وابن عبد البر وجمع كثيرون. وفي المجلد 784 قال المسألة 98 تارك الصلاة كافر إذا ترك الصلاة بالكلية فلا يصلي الجمعة ولا غيرها من الصلوات مع اعتقاده بوجوبها فإنه يكون كافرا، هذا في موسوعة الإجماع. ويتبين مما سبق أن الشخص إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فإنه لا يدخل في مسألة الباب، إنه كافر ولو ترك صلاة واحدة. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، من نقل نقل عنه ابن تيمية، من نقله عنه ابن تيمية مجموع الفتاوى 22-48. قال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. قال إسحاق الراهوية كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، وذهب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر. وإما نقله ابن عبد البر. قال ابن القيم دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، فعلم بارك الله فيكم أن الكلام ليس في الجحود هنا، تركها عمدا تكاسلا الجحود لا يخلاف فيه ولا إشكال لأنه جحد ركن من أركان الإسلام الذي يترك الصلاة تكاسلا. الصحابة من زمن الصحابة كانوا في زمن الصحابة يكفرونه ولا يختلف في ذلك، بعد ذلك حصل خلاف لا ينبغي أن يخرم الإجماع الأول، فالإجماع منعقد على كفر تارك الصلاة لا سيما الإجماع الأول، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، هو الإجماع المنضبط، أما الخلاف بعد ذلك الذي حصل ما يبالى به. نعم. ولهذا ذكر ذهب الشافعي ذهب كذا، هذا متأخرون، أما الصحابة فقد نقل إجماعهم على كفر تارك الصلاة تكاسلا ولو لم يكن جحودا. تفضل.
قال: في عقيدة أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد، ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه.
هذه المسألة قد صنف فيها الإمام البخاري خلق أفعال العباد مجلدا كبيرا حافلا حشد فيه من القرآن والسنة وأقوال السلف ما فيه الكفاية، والله خلقكم وما تعملون فهي مخلوقة، كل الذي تعمله أنت عملك هذا من حركاتك وسكناتك خلقها الله، خلقك وخلقها. نعم. والذين أنكروا أو انتقدوا على الإمام البخاري في هذه المسألة وقالوا يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق اتهموه بباطل ولم يقل ذلك، إنما كان يقول الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، وعنا أعمالنا مخلوقة وألف من أجل هذا الكتاب. هذه المسألة فالحق معه في هذه المسألة لا مع أولئك الحساد الذين انتقدوه فيها. نعم. وفيها وهذه المسألة تعلقها أعمال عباد مخلوقة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولكنها خلقها الله سبحانه وتعالى وليست هي كما يقول القدرية إن الله ما خلق الشر، الله ما خلق الشر وإنما خلق الخير، هؤلاء مجوس هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدري مجوس هذه الأمة اللي أثبتوا خالقين اثنين، واحد يخلق الخير وواحد يخلق الشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: في الهداية من الله، ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه ويضل من يشاء عنه، لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
هذه الفقرة الأولى رد على القدرية النفاة، عقيدة أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد أنها مخلوقة، رد على النفاة نفاة القدر، قل ما خلق الله ولا قدر الشر إنما قدر الخير. هذه الفقرة الثانية الهداية من الله رد على المجبرة، قدرية المجبرة. نعم.
وقال عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فسبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين، فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا، وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال عز وجل: كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن عباس: هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة. قال: أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي الشيباني رحمه الله، قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك 4 كلمات،
رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار، فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة.
الحديث الأول متفقون عليه رواه البخاري ومسلم، والحديث الثاني حديث صحيح، والأدلة المذكورة هنا تشمل القدرية بقسميهم: المجبر الغلاة الذين يقولون الإنسان كالشريش مهب الريح ليس له إرادة إنما هو مجبور، هذا قول في غاية البطلان، ومعناه أنه القاتل يقتل مجبور، الزاني يزني مجبور، والفعل جرائم مجبور، والمصلي مجبور، ولا أجر ولا جنة ولا نار يستحق هذا الجنة، لا يستحق هذا العقاب ولا يستعد هذا النعيم ولا الثواب، لأن عبارة عن مجبور، كل مجبور، الحياة كلها معطلة، ووجود الجنة والنار عبث، وفرعون وموسى سواء، وقتال والجهاد الذي حصل كله ليس في بابه، لأن هذا مجبور وهذا مجبور، كل هذا أقوال الكفرة الزنادقة، أقوال الزنادقة الذين يكونون الجبرية هؤلاء أكثر هذا شأنهم. طيب، رد عليهم هذه الأدلة، وكذا على القدرية النفاة الذين ينفون أن الله قدر الخير، أن الله قدر الخير، الذين يقولون أن الله قدر الخير وما قدر الشر، أدلة فيها الرد على الصنفين. حديث عائشة في الصحيح المسند 1585، شيخنا رحمه الله. نعم، قرأ.
قال: في الخير والشر ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء الله تعالى وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا، على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله.
أشار إلى حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أعلم أن الأمة لو اجتمعت لأن ينفعوك بشيء ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخره. هو حديث صحيح، صحيح المسند. نعم.
ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد، فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان، وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء استفتاح الصلاة: تباركت وتعاليت، والخير في يديك، والشر ليس إليك، ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المنادى يا خالق الشر ويا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ولذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله تعالى عنه في قوله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وكذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل جلاله.
بعضهم استدل القدرية النفاة استدلوا في هذا الحديث كما في شرح مسلم شر ليس إليك أي مما أي ليس مخلوقا من مخلوقاتك، لا يضاف إليك لم تخلقه. وتأويل المصنف وبيان أهل العلم في هذا واضح، والشر لا يتقرب به إليك، والشر لا يضاف إليك إفرادا، والشر ليس شرا بالنسبة إليك يعني بالنسبة إلى الله عز وجل، وإن كان شر بالنسبة إلى العباد لكن لا في حكمة. هذا ما ذكره النووي رحمه الله وتوجيهات كلها صائبة.
قال في مشيئة الله عز وجل وكذلك من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، لم يؤمن أحد به إلا بمشيئته، ولم يكفر أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وإلحاد الملحدين وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين كلها بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، وأراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية ولا يرضاها. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
كلام جميل. فالمشيئة ترادف القدر الكوني، المشيئة إذا أطلقت المشيئة المراد بها القدر الكوني، فكفر الكافرين ومعصية العاصين وطاعة المطيعين كلها بعلم الله الكوني وبقدره الكوني، خلق كل شيء فقدره تقديرا بعلمه، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا، إن الله لا يخفى عليه شيء ولا يخفى في السماء. فالقدر الكوني هو علم الله، ليس معناه أنه أجبر عليه العباد، هذا معناه. أما الإرادة الشرعية يعني فهي الطاعة تكون بالقدر الكوني والشرعي، كما يقال إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقدر الله الكوني والشرعي، علم الله ذلك وهو مشروع ومطلوب، وكفر أبي لهب بقدر الله الكوني للشرعي، الكوني للشرعي بمشيئة الله الكونية، وهي كونية لا تكون إلا كونية المشيئة. والإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، هذه إرادة شرعية. والإرادة تكون بمعنى القدر، ترادف القدر والمشيئة التي هي الكونية. ولهذا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. والله سبحانه وتعالى إنما علم القدر الكوني، إنما القدر الكوني إنما أراده كونا وعلمه علما لأنه قدره بمعنى أراده.
قال: في عواقب العباد مغيبة عنهم. قال: ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة، لا يدري أحد بما يختم له، ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى إسلام أم على كفر. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله.
وهذه الفقرة فيها خلاف. أولا، لا يدرى كون عواقب العباد مبهمة، لا يعلمها الله، كل يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا قول بلا علم أن يحكم للإنسان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من دل الدليل أنه كذلك، مثل أبي لهب محكوم عليه بأنه من أهل النار فيجزم له بأنه من أهل النار هو على وجه الأرض في ذلك الزمن وبعده. نعم. ومثل الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الجنة، فكان ابن عباس يقول لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي، فدع الله لها، أي أنها لا تكشف، قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت لك الجنة، فدع الله لها، أي لا تتكشف، وبقيت صابرة على بلواها وهي من أهل الجنة. والذين بشر بهم الأربع الخلفاء العشرة وغير هؤلاء نحو 80 واحدا بشرهم بالجنة بما جاء في الأدلة، الشاهد أو أكثر، الشاهد أن من دل الدليل أنه من الجنة يحكم له بالجنة ولو كان حيا، ومن دل الدليل أنه من النار كذلك يحكم له بالنار ولو كان حيا، ومن لا فإنه يرجى للمحسنين والمؤمنين الجنة ويخاف على المسيئين، كما قرر ذلك الطحاوي رحمه الله في شرح ابن أبي العز مزيد ذلك. هناك من يقول ممكن أن يقال أنها من أهل الجنة باستناء الحسن والثناء السيئ، لكن هذه عبارة عن إشارات وبشارات لا الجزم، أنتم شهداء الله في عرضه، إنما هي بشارات. قوله: لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، لا يعرفون على ماذا سيموت على الإنسان، أعلى إسلام أم على كفر؟ ولذلك كره السلف لعن المعين حتى وإن كان كافرا جاحدا، لأنه ما يدرى ما يختم له، منكم من يعمل بعمله الجنة الحديث، ومنكم من يعمل بعمله النار، أي فيما يبدو للناس تكون عاقبته حسنة إن كان كافرا، وعاقبة سيئة إن كان مسلما، فيما يبدو للناس. ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من المؤمنين، فبهذا القيد أننا داخلون في أحكام المؤمنين وما يستحقه المؤمنون وما يكلف به المؤمنون، هذا الاستثناء جائز، أو باعتبار أو أما باعتبار الخاتمة إن مؤمنون إن شاء الله، ويستثني أننا لسنا داخلين في مسمى الإسلام، فهذا كرهوه، بل الإنسان على ظاهره مسلم كرهونه عنه. أو بمؤمنون إن شاء الله باعتبار نموت على الإيمان على حسن خاتمة إن شاء الله، هذا جائز، فبأمر فبكلمة بمعنيين جائز، بالخاتمة وحسن العاقبة يستثني، وبمعنى أننا ندخل في أحكام المؤمنين يستثني، وأما بمعنى أنه يشك في إسلامه فلا يجوز. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وأظن إلى هنا بارك الله فيكم.